والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلقول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. لهذا كله حتى نتقي الهجران المذموم الذي ذكره الله في كتابه الكريم محذرا منه إذ قال سبحانه قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلهذا كله نتناول تفسير النصف الثاني من كتاب الله عز وجل مبتدئين بسورة مريم. وإذا أحيانا الله سبحانه وتعالى نصل به إلى سورة الناس والمستعان هو الله. ونذكر أنفسنا وإخواننا باحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى عليكم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وكان لا يخفى عليكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاصله ألا إن أحدكم إذا غدا إلى المسجد فتعلم آية فهو خير له من ناقة أو تعلم آيتين فهو خير له من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا نتجه إلى كتاب الله بالإيضاح والبيان والتأويل. ويكفينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله اللهم علمه الكتاب، وفي رواية اللهم علمه الحكمة، وفي ثالثة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلنتجه إذن إلى كتاب ربنا هو مشربنا الأصيل. فإن كان كل قوم قد علموا مشربهم فمشربنا دائما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنتعرض في ثنايا هذا التفسير إن شاء الله إلى بيان أصول أهل السنة والجماعة أصلا نتلوه أصلا تلك الأصول التي اتبعوها في تفسير كتاب الله عز وجل. إذ لتفسير الأصول كما أن لأي علم أصول يرجع إليها فكذلك لتفسير كتاب الله أصول سنعرج عليها بعون الله أصلا بعد أصل إن شاء الله. نتناول سورة مريم بعد مطالعها بالتأويل والبيان. وإن شاء الله لن نحرم الاستفادة من شيء من الفقه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلن نحرم إن شاء الله استماع حديث من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذ النبي قال صلوات الله وسلامه عليه نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فيدعو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن سمع حديثه وأتقن الاستماع وأتقن الحفظ، ثم أدى هذا الحديث كما سمع إلى خلق الله عز وجل. فبإذن الله نعلم أشياء من هذه المذكورات، فدائما كما قال نبي الله شعيب: ولا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما مريم عليها السلام التي نتناول شيئا من تأويل الصورة المسمى باسمها، فهي مريم ابنة عمران، وقد يحدث اشتباه عند البعض فيقول أن مريم هي ابنة عمران وهي أخت هارون، وموسى عليه السلام ابن عمران وهو أخ لهارون، فكيف يكون ذلك وبينهما زمن بعيد وضيم شاسع؟ فهل مريم هي أخت موسى؟ فهذا السؤال قد يطرح بجامع الاشتباه في الأخت، في الأخ وفي الأب، إذ الله قال أخت هارون وقال مريم ابنة عمران، ومعلوم أن موسى ابن عمران وأن موسى أخ لهارون عليه السلام. فهذا الاشتباه بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما ذهب إلى نجران فسأله النصارى هنالك عن مثل هذا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يتسمون أو يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فلم يكن من ثم هارون هو هارون أخو موسى، ولم يكن من ثم عمران هو عمران والد موسى، وإن كان الجميع في خير، وإن كانت تلك ذرية بعضها من بعض. فهذا هو الجواب الذي بين به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الإشكال وأوضحه عليه الصلاة والسلام. وإن كان ثم أقوال أخر في دفع هذا الإشكال، فمن العلماء ما قال إن قوله تعالى يا أخت هارون أو يا شبيهة هارون في العبادة، وهذا القول وإن كانت مريم عليه السلام تشبه هارون في العبادة، لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير بيان، وكما قال القائل: قطع جهيزة قول كل خطيب. فالمنتهى إلى ما قاله رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام والمرد إلى حديثه صلى الله عليه وسلم وإلى إباحة. هذه مريم عليه السلام ابنة عمران حملت بها أمها امرأة عمران، وقد قيل في أمها أسماء، قيل أو ذكرت أسماء سمى بها العلماء أم مريم، ولا طائل وراء معرفة اسم أم مريم، إذ لم تبين بكتاب الله ولم تبين بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا معنى للتكلف واتباع ما ليس لنا به علم من أثر صحيح عن رسولنا محمد أو من آية من كتاب الله. الشاهد أن أم مريم كانت امرأة صالحة نظرت ما في بطنها لله عز وجل لما حملت بمريم عليه السلام، فقالت إذ حملت بمريم: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا محررا لعبادتك، ف فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هكذا نظرت أم مريم هذا النظر، قالت ربي أي يا ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ابتداء في شريعتنا النظر في الجملة مكروه، ابتداء في الجملة النظر في شريعتنا مكروه، مكروه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. ومن العلماء من فصل في النذر وسوغ أنواعا، فقال إن النذر المكروه هو النذر الذي يسموه العلماء نذر المقابلة أو نذر المجازاة أو نذر العوض، كأن تقول لله عليك إن نجحت، تقول عن نفسك لله علي إن نجحت أن أتصدق بمئة جنيه فجعلت الصدقة تقابل النجاة، أو لله علي إن تزوجت أن أتصدق بألف جنيه فجعلت الصدقة مقابل النجاة. فهذا يسميه العلماء نذر العوض أو نذر المجازاة أو نذر المقابلة، وهو الذي ذم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فريق من أهل العلم أن نذر الابتداء كان تأتي ابتداء وتقول لله علي أن أتصدق بألف جنيه غير مقيد هذا بنجاح أو بشفاء ولد أو برجوع مسافر أو غير ذلك. فمن العلماء من قال إن نذر الابتداء نذر الابتداء لا بأس به، ومن العلماء من منعه أيضا بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل، إذا نظرت نذرا لزمك الوفاء به، لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفلون ويظهر فيهم السمم. وأيضا لقول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي لا يفارق قلوبهم هذا النفاق إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالشأن من ذلك أن الشخص منه إذا نذر لزمه الوفاء بالنذر ما لم يكن النذر نذر معصية. أما إذا كان النذر نذر معصية فلا يفي به شخص، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم، قال من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ثم هو صائم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. فأذن له النبي بإتمام الصوم، لكن منعه من الأخريات وقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. هذا بالنسبة لمصر. نرجع إلى أم مريم، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لك يا رب، خالصا لبيتك يخدم بيتك، خالصا لعبادتك يعبدك يا رب. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فهذا شأن أهل الإيمان وأهل الصلاة، يقدمون أعمال بر ويسألون الله لها القبول، يقدمون أعمال البر ويسألون الله لها القبول. فكم من شخص يقدم عمل بر ولا يتقبل منه. أما أهل الصلاح فيعرفون هذا ويتقنونه تمام الإتقان، يعرفون تماما أن القبول مآله إلى الله ومرده إلى الله. ألا ترون أن إبراهيم عليه السلام وأن ولده إسماعيل عليه السلام يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ ألا ترون أن عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون مع هذا البيت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ ألا ترون أن أهل الإيمان يتصدقون ويصومون ويحجون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون أعمال البر ويخافون ألا تتقبل منهم؟ فهكذا دوما أهل الإيمان لا يغترون بكبير عمل. صحيح أنهم يسعدون لإعانة الله لهم على فعل الخيرات ويصرون بذلك، كما قال رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم من سرته حزنته وساءته سيئته فهو مؤمن. لكن مع هذا لا يغترون بهذه الأمال بل يسألون الله على القبول، كالبذر الذي يبذر بذرته في الأرض ثم بعد ذلك يسأل الله على الإنبات فيتعهدها بالرعاية، يتعهدها بالسقيا ويحميها من الآفات ويحميها من الرياح. فكان أهل الإيمان يقدمون عملا صالحا ويدعونه بسؤال الله القبول. قالت أم مريم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع، السميع لأقوالي العليم بأحوالي وبنواياي. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فأمرها ليس بخفي على الله سبحانه وتعالى. رب إني وضعتها أنثى، أي كيف أمضي نذري هذا يا ربي والأنثى ضعيفة الجهد والمحراب يحتاج إلى جهد زائد والمسجد وتنظيفه يحتاج إلى جهد زائد؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، إني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخذ من قولها إني سميتها مريم مشروعية التسمية فور الولادة، فالتسمية فور الولادة جائزة وفي اليوم السابع جائزة، وقبل أن يولد الغلام أيضا جائزة. ومريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم قبل أن يولد عليه السلام. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قبل أن يولد. فالتسمية قبل الولادة جائزة وفور الولادة جائزة وصبيحة الولادة جائزة. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. واليوم السابع جائزة. والأمر في ذلك كله واسع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأخذ من ذلك مشروعية تعويذ المولود فور ولادته. وقد نفع الله بهذه التعويذة نفعا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد حين يولد إلا يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ تقبلها الله بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فشبت شبابا حسنا عليها السلام. ومن الله سبحانه وتعالى عليها بنعمة عظيمة عظيمة جدا، ألا وهي أنها تربت في بيت نبوة كريم صالح. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فمريم عليه السلام ولدت يتيمة كما قال كثير من العلماء. فلما ولدت يتيمة العصبات أو الأقارب أو عموم من حولها اختصموا من يكفلها، كل يريد أن يكفلها. ففعلوا ماذا؟ أتوا بأقلام من خشب، كل أتى بقلم يطرحونها في اليم في لحظة واحدة، فأيهم قلمه طفى أول كان حقيقا بكفالة مريم. فوقع القلم على زكريا صلى الله عليه وسلم، فمن الله عليها بأن كفلها زكريا، فتربت في بيت نبوة صالح كريم، فاستفادت عليها السلام من أخلاق هذا البيت الكريم. أيما استفادة؟ استفادت من أخلاق نبي الله الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم. فزكريا نبي، والتربي في بيت النبوة نعمة عظيمة. فهكذا تفيد مجانسة أهل الصلاة، مجانسة أهل الصلاة. نستفيد فوائد عظيمة من مجالسة أهل الصلاة، من هديهم ومن سمتهم ومن دلهم ومن تصرفاتهم. قال تعالى: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فوقعت في نصيب زكريا عليه السلام. وقام زكريا صلى الله عليه وسلم بكفالتها، استفاد منها واستفادت منه. فكانت عابدة إذ الله تقبلها بقبول حسن، كانت عابدة ورعة تقية، فمن الله عليها برزق يأتيها وهي في محرابها. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أي وجه جاءك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستفاد زكريا من هذا، قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستفاد هو الآخر منها إذ رأى رزق الله يأتيها في محرابها واستفادت هي منه، فسأل ربه يا ربي كما رزقت مريم بغير حساب فارزقني رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فكانت الثمرة ثمرة طيبة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال الله تبارك وتعالى فكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ونرجع إلى تفسير السورة، فهذه طليعة لازمة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة، وهي من السور المكية، والسور المكية لها طابع خاص ولها سمت خاص، إذ تعالج أمور التوحيد والمعتقد في كثير من الأحيان. قال الله تبارك وتعالى كاف هيا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض السور، العلماء لهم في تأويلها وجهان. فمن العلماء من يقول نمسك عنها ولا نتعرض لتفسيرها، فلم يأتي تفسيرها في كتاب الله صريحا واضحا لعامة الناس، ولم يأتي تفسيرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا يلزمنا أن نمسك عن تفسيره. ومن العلماء من قال يلزمنا أن نفسرها جاهدين في تفسيرها، إذ الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، فمن ثم نجتهد في تفسيرها، إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان، والمستعان والله على كل حال. فالذين قالوا مفسرها من من قال إنها أحرف سيقت للإعجاز والتحدي، فكأن المعنى ألف لام ميم أحرف تعرفونها تقرأونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا كما ألفنا. كاف وهاء والياء والعين والصاد أحرف تعرفونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية كما ألفنا. فهذا وجه، كما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من تراب، ولكن لا تستطيع أن تخلقوا إنسانا من تراب كما خلقناه. ولهذا نبات. قال تعالى كاف هاي عين صاد، ومن آخر من الوجوب أنها أحرف حاوت أو حملت اسم الله الأعظم، وهذا يحتاج إثباته إلى دليل، وليس ثم دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. من العلماء من قال إن العرب قد تكلمت بهذه الأحرف المقطعة، ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لا يثبت سنده، بل سنده ضعيف تالف. وعند ابن ماجه ولفظه من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه آية من رحمة الله. ومعنى ذلك قال البعض بشطر كلمة أي بكلمة أق بحسب التاء والنام. لكن هذا الحديث لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أورد أبيات الشعر فتحدث بالأحرف المقطعة قلنا لها قفي فقالت قافي لا تحسبي أن نسينا الإجابة. الشاعر قلنا لها قفي فقالت قافي أي قد وقفت. كل هذا لا يعنينا كبير أنا إنما الذي نقوله إن كثيرا من أهل العلم قالوا إنها سيقت للتحدي ولبيان الإعجاز. لا تحسبي أن نسينا الإجابة. الشاعر قلنا لها قفي فقالت قاف أي قد وقفت. كل هذا لا يعنينا كبير أنا إنما الذي نقوله إن كثيرا من أهل العلم قالوا إنها سيقت للتحدي ولبيان الإعجاز. وإن استدلوا به لذلك أن الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. فهذا مستظهرهم والله أعلم. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. من العلماء من قدر فقال هذا ذكر رحمة الله بعبده ونبيه زكريا صلى الله عليه وسلم. ولما قدمت الصورة بهذا للترابط الذي ذكرناه أولا بين مريم وبين زكريا عليهما السلام. وزكريا عليه السلام هو زوج أخت مريم عليها السلام. فعيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالة. فنبي الله زكريا من ثم زوج خالة مريم عليه السلام. قال تعالى كاف هو عصاب ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا من آل عمران أيضا ومريم من آل عمران كذلك. والله قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بعدي زكريا صلى الله عليه وسلم. نذكره حتى يذكره الذاكرون. فقصص الأنبياء تساب كي نذكرها فنسلك نسلكهم ونقتفي آثارهم ونتبع سننهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فكما أن الله ذكر قصة أيوب عليه السلام وقال ذكرى للعابدين أي ذكرى تذكرها العباد فكذا سائر القصص القرآني. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وصف زكريا صلى الله عليه وسلم بالعبادة بأنه عبد كما وصف غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما وصف الخلق كلهم. قال تعالى في آيات سبق تأويلها اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وقال تعالى عن نبينا محمد فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال تعالى هنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فزكريا عبد لله والإضافة هنا إضافة تشريف. فلم يقل عن أبي جهل عبدنا أبا جهل إنما قال تعالى عبده زكريا. وإن كان الكل لله عبيد لكن الإضافة تأتي أحيانا. لماذا؟ للتشريف. وللمجيء الإضافة للتشريف قول صالح صلى الله عليه وسلم يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فناقة الله إضافة تشريف، فالنوق كلها لله. ولكن قيل عن ناقة صارع هذه ناقة الله لتشريفها، كما قال تعالى: وأن المساجد لله، مع أن الأسواق لله والبيوت لله، ولكن قيل: وأن المساجد لله، ذلك لتشريف المساجد. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهنا قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. نادى هنا بمعنى دعا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وما نستفيد آدابا عظيمة من آداب الدعاء. نادى ربه أي دعا ربه دعاء خفيا بعيدا عن الأعين، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن تشويش المشوشين، بعيدا عن حسد الحاسدين. فكل نعمة لها على قدرها حاسد، كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: كل نعمة لها على قدرها حاسد. وكلما عظمت نعم الله على العبد عظم الحساد واشتدت شوكتهم وقوي أمرهم. ألا ترون أن ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالشاهد من ذلك أن كل نعمة لا حاسد يحسدها. فلذا ابتعد زكريا عليه السلام عن الدعاء الجاهلي الظاهر لبعض تشويشات المشوشين. فالسلف كان كثير منهم يخفي أعماله، كما قال قائلهم: من سار روحه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبعدوه مكان الأنس إيحاشا، لا يأمنون مذيعا بعد سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. فكانوا يجتهدون في إخفاء الأعمال قدر استطاعتهم. والله قال في كتابه الكريم في إخفاء الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتجه مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا شعر أنها نامت انسلا سلالا خفيفا من السرير وقال يصلي ولا تكاد تشعر به رضي الله عنها. إذ قالت في حديث: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فقمت أبحث عنه فإذا هو ساجد، وإذا رجلاه منصوبتان، وإذا به يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي واقعة أخرى أنها تتبعته فلم تجده، فذهبت إلى البقية فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك عند البقية يدعو ربه ويستغفر لأهل بقية الغرقة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن إخفاء الدعاء أولى. الجار بالدعاء يساغ أحيانا إذا كانت الدعوات جماعية كدعاء القنوت في النوازل، أو دعاء الاستسقاء، أو على سبيل المثال الدعاء بين يدي لقاء العدو كما فعل النبي أمام أبي بكر. فالدعاء جارا جائز، ولكن لذلك مقامات يفضل فيها الدعاء جارا، وأغلب المقامات دعاء السر فيها هو المحمود والمشكور. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: قال في دعائه: ربي أي يا ربي إني وهم العظم مني واشتعل الرأس شيبا. كيف يعني هذا دعاء؟ هذا بيان حال. فأخذ العلماء من ذلك أنه يستحب أن يتقدم الدعاء مقدمات تليق به. استحب لنا أن نقدم الدعاء بمقدمات تليق به. فزكريا صلى الله عليه وسلم أظهر ضعفه وأظهر عجزه بين يدي هذا الدعاء، فلم يقل مباشرة: يا رب ارزقني ولدا صالحا، ولكن بين حاله وأظهر أمره فقال: ربي أي يا ربي إني وهن العظم مني. هذه حالي، كبر سني وابيض شعري ورق عظمي، هذه حالي يا رب، هذه حالي من الضعف بين يديك، هذه حالي أظهرها لك يا رب. لست بجبار، لست بمستكبر، لست بقوي، إنما أنا رجل ضعيف، هذه حالي بين يديك يا رب. فمن ثم استحب للشخص إذن أن يقدم بين يدي الدعاء مقدمات. يقدم كما في حديث رسولنا محمد حمدا وصلاة وسلاما على النبي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما يدعو، يقول في دعائه يدعو، فقال: لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي. قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فتقدم حمدا لله، الحمد لله، وهذا أصل عليه عدة أدلة، أنك تقدم حمدا لله بين يدي الدعاء. فأقرب مثال لذلك صلاتنا التي نصليها، نقول فيها: الحمد لله رب العالمين، فبعد الحمد والثناء والتمجيد يأتي: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا باب طيب، تقدم حمدا ثم تدعو، فمن ثم يشعر دعاؤك بأنك لله شاكر، لست بجاحد لنعم الله. وهذا له أمثلة أخرى. نحن في سجودنا ندعو، السجود يأتي بعد الركوع. ماذا في الركوع؟ الركوع فيه تعظيم الرب، وبعد الركوع هنالك حمد لله، والسجود يأتي كموطن للدعاء. وأيضا حديث الشفاعة الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتونني، أي الناس يأتونني، يعني يطلبون منه الشفاعة، قال: فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات ما أحصيها الآن. ثم يقال، أي بعد الحمد والثناء: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطى الحديث. فتأتي شفاعة رسول الله ودعاؤه صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى. فعموما يأتي الدعاء بعد الحمد. قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فدعا بعد حمد لربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل:
إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي يا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أدب آخر مأخوذ من قوله ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي يا ربي إنك لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، فأنت رب كريم عوضتني الإجابة عوضتني العطاء يا رب. ما سألتك عن شيء فمنعتني، بل أنت رزقتني. لا أجحد نعمك، لم تشقني يا ربي بالرد والحرمان، فيا كريم يا من لم تجعلني شقيا بحرماني، يا من لم تجعلني شقيا بسؤالي إذ سألتك. يا ربي يا كريم ارزقني. فتأتي بعد يأتي الدعاء بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى، يأتي الدعاء بعد الثناء على الله، فنوع من أنواع التوسل بسابق الإحسان. يقول أهل العلم أو فريق منهم كمثال لذلك، إذا ذهبت إلى زيد من الناس، زيد رجل غني، ذهبت إليه وقلت له أعطني 100 جنيه فأعطاك وانصرفت، وجئت من العام المقبل تسأله 100 أخرى ولا يعرفك من كثرة ماله وانشغاله، لله المثل الأعلى، ما يشغله جليل عن حقير ولا صغير عن كبير، إنما أذكر مثلا في الدنيا. فقال لك زيد من أنت؟ قلت له أنا الذي جئتك بالعام الماضي فأكرمتني وأعطيتني 100 جنيه. فأنت تذكره بمعروف، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، لكني أذكر في دنيانا. فيعرف زيد من حالك أنك لست ممن يكفرون الإحسان، لست ممن يجحدون المعروف. فهناك أناس تعطيهم وينكروا، تنعم عليهم ويكفروا، تهيبهم ويطعنوا فيك وفي عرضك، ولكن ليس هذا للصالحين بسمت. زكريا صلى الله عليه وسلم قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، فيحمد الله على النعم التي أعطاه إياه، كما سمعتم قول القرين الأمين الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فيحمد الله على رزقه ويسأل الله يزيدا من هذا الرزق. فتقول مثلا يا ربي قد أنعمت علي بصحة جيدة، يا ربي قد أنعمت علي بزواج طيب، فيا ربي ارزقني برزق هذه الزوجة التي أتيتني بها، يا رب ارزقني برزق هؤلاء الأطفال الذين رزقتني إياهم يا رب. فهكذا تشكر نعم الله السابقة وتسأله مزيدا من فضله سبحانه وتعالى على نعمه المتواصلة اللاحقة. قال الله تبارك وتعالى شهد زكريا عليه السلام، وقال زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا، ثم بين سبب الدعوة التي يدعو بها، هل يدعو باسم أو قطيعة رحم، هل يدعو بشيء محرم؟ فإن الدعاء يستجاب ما لم يدعو أحدنا باسم ولا بقطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم. فزكريا يذكر سبب الدعاء كأن لسان الحال يقول يا ربي أنا أدعو بإثم ولا أدعو بقطيعة رحم، لا أدعو بتفريق بين زوجين، لا أدعو بقطع رحم بين مسلمين، لا أدعو بالتفريق بين المؤمنين، لا أدعو بشيء من هذا يا رب، إنما أدعوك بشيء أنت ترضاه، أسألك بشيء أنت تحبه، أسألك أمورا أنت تحبها وأنت تأمرنا بها. فقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. سبب دعائي يا رب أني خفت الموالي من ورائي، سيأتي شرحها الآن إن شاء الله، ولكن كنظائر لبيان سبب الدعوة أذكر بعض الأمثلة، منها قول نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى؟ لماذا تسأل الرسالة لهارون؟ اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني يا رب أنا أطلب المدد أو العون منك أن تمدني بأخي هارون. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهو بلا شك أمر محمود مرغب فيه كثرة الذكر وكثرة التسبيح. ونحو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد حسن من بعض أهل العلم أنه كان إذا عاد مريضا قال: اللهم اشف عبدك ينكر لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. تسأل الله الشفاء لهذا العبد. لماذا تسأل الله الشفاء له؟ المرض فيه أجر، الشوكة شوكها العبد فيها أجر، فلماذا إذن تسأل الله الشفاء لهذا العبد مع أن المرض فيه أجر؟ ذكر شيئا أعظم وهو اتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. قال: ينكأ لك عدو أو يمشي لك في جنازة، أو يمشي في جنازة. ومثل هذا من باب ذكر سبب الدعاء، دعاء نبي الله نوح عليه السلام إذ قال: ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا تدعو على القوم بالهلاك يا نوح؟ علل فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبئس بما كانوا يفعلون. نرجع إلى أمثلة كثيرة من هذا السبب، نرجع إلى بعد أمثلة كثيرة إلى دعوة زكريا صلى الله عليه وسلم. فقال زكريا عليه السلام: إني خفت الموالي من ورائي. أما الموالي في هذا المقام فهم أولاد العم والأقارب، وهنا تأتي الموالي ويراد بها الأنصار الذين يناصرونك، وحيانا يأتي المولى بمعنى الموطق أو المعتق. فلذلك أدلة ومباحث ليس هذا محل لها. فنرجع فنقول إن زكريا عليه السلام قال: وإني خفت الموالية. خفت الموالية، قلنا الموالي هنا أبناء العم والعصبات، وفي ذلك يقول الشاعر: أيا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. شاهد لأن المولى يطلق على ابن العم. كيف ذلك؟ وما وجه هذا الدعاء من زكريا عليه السلام؟ وجهه والله سبحانه أعلم، وجهه على ما يذكره أهل العلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، يعني أن الرؤساء في بني إسرائيل والملوك كانوا أنبياء، فكانوا على علم وعلى دين وعلى صلاح أنبياء. فكان كلما مات نبي تبعه نبي آخر. فنظر زكريا صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من بني إسرائيل، من الإسرائيليين الذي يصلح للقيادة، من الإسرائيليين الذي يصلح للقيادة ويكون نبيا، فما رأى شخصا منهم يصلح لذلك، فقال ذاكرا دعوته أو سبب دعوته: إني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمي ألا يقيموا أمرك، ألا يقوموا في الناس بالإصلاح يا رب، ألا يقوموا بالأمر الذي ترضاه كما كان من قبلنا. نظرت من حولي يا رب فلم أرى في الإسرائيليين كفءا يقود بني إسرائيل. فقال من ثم: وإني خفت الموالي من وراء. ثم بين حالة: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي، يرث نبوتي. فالأنبياء لا يرثون درهما ولا دينارا، إنما يرث العلم. ومنه ورث سليمان داود، أي ورث العلم ورث النبوة. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ويعقوب وإسرائيل، ويرث من آل يعقوب. يا رب لا أرجو أي ولد، إنما واجعله ربي رضيا، رب ارزقني بولد صالح. فهذا سأل عباد الرحمن، يسألون ربهم دوما صلاح الذرية، يسألون ربهم دوما صلاح الذريات. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالذرية معشر الإخوة مستحبة، والإكثار منها مستحب، إكثار من الذرية أمر مستحب. أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، امتنان من الله بهذا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فامتنان من الله بذلك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، امتنان من الله بذلك أيضا، امتنان من الله تبارك وتعالى بالذرية. فيستحب الاستكثار من الذرية، ورزقهم يأتيهم إن شاء الله، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. نرجع إلى التأويل. قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي، أو واجعله يا ربي رضيا، ردا مرضيا عليه وصالحا، يعمل أعمالا ترضيك يا ربي، واجعله ربي رضيا. حينئذ الدعوة صدرت من شخص تقي النبي، والأنبياء أتقى الناس وأعلم الناس بالله. صدرت الدعوة من نبي كريم، صدرت هذه الدعوة من شيخ كبير ودعاء الكبير الطاعن في السن، له منزلته دعاء الكبير الطاعن في السن الضعيف أقرب أيضا إلى القبول. لأن النبي قال: هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم. قال ذلك النبي لسعد لما رأى سعد أن لنفسه فضلا، قال النبي له يا سعد هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم؟ فلا تغتر يا الشاب أنك تأتي بمال أو يساق لك مال من جراء عمل تقوم به فتمن على أبويك بذلك. اعلم أن الرزق يأتيك وتدفع عنك المصائب بسبب برك بوالديك، بسبب حنوك على الأيتام، حنوك على المساكين. قال الله تعالى أقول مذكرا إن الدعوة صدرت من نبي كريم، صدرت من نبي تقي ورع كبير السن طاعن فيه، بين أسبابها، قدم مقدمات حسنة للدعوة، أظهر حاله وضعفه وفقره إلى الله تبارك وتعالى، أظهر كل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم دعوة المشروع بينت أسبابها ووضحت وجهاتها، دعوة صدرت من فم طيب ذاكر لله شاكر له، لم تصدر من فم ملوث بالغذاء الحرام والطعام الحرام والشراب الحرام، لم تصدر من لسان مغتاب نمام، إنما صدرت من لسان ذاكر عارف بالله تبارك وتعالى، محسن إلى خلق الله، تار لكتاب الله، مسبح ومذكر. فالدعوة استجيبت والأمر لله من قبل ومن بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أو نقول قال زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل الدرس القادم بإذن الله التأويل.